السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندعوكم إخواننا الفضلاء ممن قدم من أماكن شتى وممن هو من أهل هذا المسجد الذي أسأل الله أن يجعله مبارك، أن تقعدوا معنا لأمر أمر الله به في كتابه، وهو علامة على إرادة الله الخير بعبده الذي تنسك به، ألا وهي عبادة الفقه في الدين. ليس بيننا وبين الله نسب إلا العمل، ولا يمكننا العمل إلا بالتفقه في دينه سبحانه. فقد حثنا الله على التفقه في دينه فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. أنا أعرف كثير يحفظون هذه الآية، لكن أين العمل بها؟ أين العمل بها؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنيئا لمن زين في قلبه الجلوس للتفقه في الدين، لأن هذه علامة خير للعبد. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأشكر من دعاني لهذا المسجد لألقي فيه مثل هذا الدرس، وحثني أن لا يكون الدرس بعد العشاء بل يكون بعد المغرب. أشكره لأمر، ألا وهو أن النبي خرج على الصحابة صلوا المغرب وبقوا في مجالسهم ينتظرون العشاء، فبشرهم فقال: إن الله يباهي بكم الملائكة. فلا شك أن هذا الشخص الذي اقترح علينا الدرس وأن يكون بعد المغرب بالذات جعل لنا مجال بهذا الاقتراح الطيب، وأسأل الله يكتب أجره، أن نقعد في هذا المسجد حتى يؤذن العشاء ونصلي العشاء، فلعلنا نكون مثل ما قال النبي في أصحابه وقد خرج عليهم: صلوا المغرب انتظروا العشاء، إن الله يباهي بكم ملائكة. والله لا يباهي الملائكة إلا بأجل الأعمال. ألم ترى أنه يباهين في عرفة؟ قال: انظر ماذا أراد هؤلاء، انظر ماذا أراد هؤلاء لما ينزل السماء الدنيا في عشية عرفة، لأن الحاج عمل عظيم. وكذلك الرباط في انتظار الصلاة إلى الصلاة، سيما بين المغرب والعشاء، فكان الصحابة يحيونها كما عند الترمذي أنهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، يصلون ركعتين. وفي ذلك أنزل قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لكن إذا خيرت الآن تصلي ركعتين إحياء لسنة السلف بين العشاءين أو الحضور وجماع العلم، أيهما أفضل؟ سماع العلم، لأن لما روى ابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم
خير من فضل العمل. فإذا تزاحمت عبادة قاصرة كالصلاة وعبادة متعدية كطلب العلم فالأفضل طلب العلم. بل لو تزاحم أن فقيها جاء يفقهك في فقه الطهارة أو الصلاة 4 أيام تبدأ من 8 ذي الحجة تنتهي 12 ذي الحجة، وتزاحم عندك تذهب للحج نافلة أو تجلس التفقه، أيما أفضل؟ جلوسك كما أفتى بذلك الشافعي رحمه الله، فقال طلب العلم أفضل النوافل، أفضل نافلة الحج، أفضل نافلة الصلاة، أفضل نافلة الصدقات طلب العلم. ولذلك من علامات إرادة الله الخير بعبده أن تراه مقبلا على حلقات العلم، محسن الظن في من يعلم الناس، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين، تحريف الغالين، انتحار المغوطلين، نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. من يريد الله به خير وفقه الدين، قال ابن تيمية والمفهوم مخالف معتبر، أي من لم يريد الله به خير يصرفه عن التفقه في الدين، يصرف. وهذا الذي جعل شيخنا ابن عثيمين الله يرحمه ويغفر له يقول إذا رأيت من نفسك أنك انحشت وتقاعست عن فضائل والمهمات العظيمة في الدين، يعني كالعشر من الحجة وصيامها ولا شك مجالس العلم وهي أفضل، قال فاستغفر فإن ذنوبك كبلتك عن الإقدام ولي الإقدام إلى هذا الخير. كما يروى عن علي أنه قيل له عندنا ناس هنا بالحي أو أناس ما يقومون الليل، قال ترى قعدتهم ذنوبهم، كيف يفكون أسرهم؟ يستغفر ويرد المظالم إلى أهلها ويصل رحمهم ويبر والديهم ويستغفر، يطلق الله سراحهم لقيام الليل. كذلك من أحس أن قدماه كبلت عن حلقات العلم كسل عنها، كما قال لي بعض الأفاضل قال ندعو أصحاب لنا للعلم يقول والله مشغول والله كذا، فليحثوا ويستغفر لأنه لعله بذنوبه حرم العلم وحرم التلذذ بأيامه الجميلة ولياليه الطيبة. عباد الله، استجاب الصحابة لهذا النداء الإلهي الذي أنزل، فكانوا يقتدون بالنبي في أن يكون خلقه من القرآن، فإنه النبي أول ما يرونه تصدر ليتكلم بكلام في المسجد النبوي، اجتمعوا واقتربوا منه حتى لا يجد الواحد منهم فرجة، فإذا وجد جلس فيها لينال الجنة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قال أبو واقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 وذهب 3، لاحظ النبي لاحظهم ببصره، لاحظ شاف واحد جلس خلف الحلقة، واحد خرج المسجد، خرج المسجد وترك الحلقة، فقال بعدما انتهى ألا أخبركم بخبر 3؟ أما الأول وهو الذي سد الفرج وجلس في الحلقة، قال أوى إلى الله فآواه الله، قال العيني أي أدخله الجنة، الله يدخلنا وياكم جنة الخلد. وأما الآخر وهو الذي من زحمة الناس وإقبالهم على رسول الله لما عرفوا من فضل العلم زاحموا النبي وجلسوا أمامه قدامه عن يمينه وشماله، ما وجد فرجة، جلس خلف الحلقة قال استحى فاستحي الله منه. وأما الثالث فكان عنده زهد، أي والله زهد في العلم، فخرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة، فقال أعرض فأعرض الله عنه. نعوذ بالله أن نكون ممن يعرض الله عنهم، ممن استخف بالعلم ورأى كما يرى بعض من لا عقل له ولا دين أن العلم ما له فائدة، أي والله فيعرض عنه، يقول إيش الفائدة؟ كل الفائدة سعادة في الدنيا ونجاة الله يوم القيامة. أليس قد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. فليس لك خارطة تدلك على طريق الجنة إلا بالعلم مسامع أو سماع مسائله. درست معنا الآن هذه الليلة التي نشكر فيها بداية وزارة الشؤون الإسلامية لتقرير هذا الدرس في هذا المسجد بلوغ المرام بين المغرب والعشاء ثم بعد العشاء كتاب ثلاث أصول. درست ثلاث أصول ستأخذ معنا في الأبواب، كتاب الطهارة، باب المياه، إلى الصلاة، الأذان، الجنايات. فإن كل ما يتكلم معك المعلم في شرح حديث كأنه يقول لك من هنا من هنا، فتروح من هنا يسار شوي، من هنا من هنا، ويدلك لين تصل إلى باب الجنة. هذا معنى حديث من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة، أي أن العلم هذا الذي تدرسه وسطره العلماء في هذه الكتب كبلوغ المرام الذي ندرسه بين المغرب والعشاء في مثل هذا اليوم آخر أسبوعين من كل شهر، خريطة طريق الجنة. أرأيت رجل يمشي في مفازة وطريق بعيدة وليس معه خارطة ولا يعرف النجم وكيف يستدل به على الطريق، أتراه يصل؟ ما يصل. كذلك لو جلس إنسان مثل ما نسمع من بعض العامة يقول مالي ومال حلقات العلم ومالي ومال بلوغ المرام والدراسة، أنا أصلي وأصوم وأترك الإضرار بالناس وخلاص. هكذا كان الصحابي يفكر؟ لا والله، كانوا يحيطون بالنبي ويطلبون العلم يسمعون منه ويعملون به ويرجعون أهل بيتهم ويعلمون أهليهم فصاروا أسعد الناس. قال الشافعي من أراد الدنيا انشراح الصدر فيها والرزق الحسن والعافية ومحبة الخلق له، لأن الله يشكر له إذا طلب العلم فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. من شكر الله للعبد الذي يطلب العلم أن يشرح صدره. نعم، كما أخبرني بعض أخواننا الصالحين قال أنا كنت أسمى صالح عند الناس، يعني أكف بصري عن الحرام استطعت وأصلي، لكن لم أجد سعادتي وانشراح صدري إلا لما طلبت العلم وحضرت حلقات العلم، تحولت حياتي، تحولت إلى لذة وسرور وراحة. قلت خلق الله هذا في قلبه يشكره، يشكر لهذا العبد سبحانه ليستمر. على أن الذي يعرض عن العلم يعاقبه الله إذا أعرض عن العلم بضيق الصدر وضنك العيش، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمعرض عن العلم قسمين، القسم الأول أن يعرض عن تحصيله بالكلية مع قدرته ومع الحاجة إليه، فهذا إن كان عن استخفاف بالعلم فهو كافر، كما بين ذلك الشيخ عبد الوهاب قال الإعراض من نواقض الإسلام، الإعراض عن العلم، الإعراض عن هذا الدين والعلم لا يتعلمه وإن سمع شني منه لا يعمل به، نسأل الله العافية. وإن كان عن كسل كما فصل شيخنا الفوزان رفع الله قدره، فهذا ينظر الذي كسل فيه إيش. فإذا كسل في مثل هذه التبويبات اللي نقرأها الليلة مثلا في كتاب الطهارة يحتاج الطهارة فرض عين عليه فيأثم. النبي قال كما روى ذلك ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف لكن له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه، طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني هو مسلمة، فهو حينئذ يكون على فسق. فعلى المسلم أن يخوف نفسه من هذا الحديث، فكما يخرج زكاة الفطر، لأن النبي قال فيها زكاة الفطر صدقة الفطر يعني فريضة، فقال بها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري افترض الله على المسلم صاع من تمر صاع، نعم، يعني جعلها فريضة، أو كما قال، وهنا قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، الذي يجعلك ليلة العيد تبحث عن فقير تسعده بصاع من تمر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر صاع من شعير، كذلك ينبغي أن تعتقد أن طلب العلم فرض عليك، وهو ما لا يقيم دينك إلا به، كما قال الإمام أحمد. وطلب العلم إذن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول فرض عين، وسئل الإمام أحمد ما هو فرض العين الذي إذا أهمل طلبه تعرف لعقوبة الله، قال ما لا يقوم دينك إلا به، علم التوحيد كما سندرسه في هذا المسجد أيضا بعد العشاء، فرض عين. وأيضا علم الصلاة، الطهارة إليها، أحكام المياه كما سنتعرض إلى شرحه الآن، فهذا فرض عين. فرض كفاية وهو إذا قام به البعض من العلماء وزع عن الآخرين، فليس كل عالم لا يسمى عالم حتى يعرف هذا الفرض الكفائي، فإذا قام به غيره أجزاء كعلم المواريث، كعلم المواريث فإنه فرض كفائي إذا قام به بعض العلماء أجزاء عن إخوانهم الباقي. عباد الله، مطلوب من طالب العلم أمور وهو يجلس في الحلقات: أولا أن يخلص نيته في طلبه، ولا يريد بطلب العلم أن يشرف في المجالس وتفسح له فيصدر فيها فيخدم ويترأس فيها، فإن هذا إن صنعه كب الله في النار، وكان أول من سعر به النار يوم القيامة، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من سعر به النار ثلاثة، وذكر منهم هذا: طلبت العلم فيك، قال ما طلبت اللي قال عالم، كذبت، ما طلبت اللي قال عالم، فقد قيل خذوا به للنار، فيؤخذ به قبل الزاني وشارب الخمر، مع أنه هيئته كانت هيئة الصالحين، لكن طلب العلم لغير رب العالمين، فعاقبه الله قبل هؤلاء المجرمين بإجرامه في هذه النية، لم يجعلها خالصة لوجه الله، فكبه الله في النار قبل أن يكب الناس في النار. قال النبي كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما يعني الأعمال الصحيحة تجزئ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام أحمد في فضل العلم: لا شيء يعدل العلم، لكن يعني لمن حسنت نيته. قال: كيف يحسن نيته إذا جلس في حلقاته؟ قال: ينوي عن التعبد لله برفع الجهل عن نفسه، يريد أن يتعلم لنفسه لينجو من النار، ليس يريد تزكية أو يريد يعني يتصدر المجالس أو يريد وجه الله في هذا العلم. الثاني: ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يستمر في الطلب أن يتجرد من العلائق التي تصرفه عن الخالق سبحانه، فيزهد في هذه الدنيا ويقبل على الآخرة، كما قال الله تعالى في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو الأمل. الإنسان اليوم في كثير من نواحي هذه الأرض من أهل الإسلام الأمل عنده في الدنيا متعلق بها جدا، لدرجة أنها أنسته الآخرة واجباتها، ولكأنه مخلد في الدنيا. الدنيا دار فناء، الدنيا دار زوال، والباقية هي الآخرة. ولتؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير أبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. رج البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، مثل لنا يا رسول الله، مثل الرسول للدنيا، قال: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويذرها. نحن الآن في رحلة، ترى نأتي المسجد نصلي في اليوم، إذا رجعنا بيوتنا نمنا وتعشينا وذهبنا المدارس وأمرنا أولادنا يذهبون المدارس وأخذنا شهادات. دار ممر، ليس دار مستقر. خلقنا فيها لنعمل الآخرة، ولا يصحح لك عامل الآخرة إلا بالعلم هذا النافع، هو خارط طريق للجنة. وما روى الطبراني في معجبه من حديث خبام الأرت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذا الطعام الذي خلق الله في النفس قوة تنجذب بها النفس إليه ليعيش، لو ما خلق هذه الشهوة لمات الناس. قوة، نزل آدم من الجنة بأكل أكلها. فالطعام له فتنة أو عظيمة. فضرب النبي به مثلا، قال: أريت الطعام إذا قزحته، يعني وضعت الأبزار عليه وملحته عدلته ليصلح للأكل، قال: فإذا هيأت فنظرت إليه والتهمت فانظر إلى ما يصير إليه، يصير إلى ما يستحى منه. كذلك الدنيا مهما زخرفتها وزينتها وتزينت لك، فإنها كالعجوز الشمطاء التي تتزين الخطاط حتى إذا كشفت عن حقيقتها زهدوا فيها ورموها. يا عباد الله، هذا الأمر الثاني. الثالث: ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يدرس أولا في العلم الاعتقاد، لأن لا تصلح الأعمال من طلب علم ولا يفهم مسائل العلم إلا ببركة التوحيد. فطالب العلم الذي طهر قلبه بالتوحيد وكرر دراسته فإنه يفهم المسائل ويشكر الله له بأن يهضمها، أكثر من الطالب الذي أعرض عن علم المعتقد وعلم التوحيد. فليعتني طالب العلم بعلم التوحيد ويكرر دراسته ويأخذه عن أهله ويكرر دراسته فإنه ينسى. الرابع: أن يتخلص طالب العلم من رفقاء السوء. وليس اليوم رفيق السوء هو الذي يجذبه للفواحش وأخذ المخدر، نعم هذا رفيق سوء، والسمر والسهر فيما لا ينفع. اليوم عندنا أشد، ألا وهم أهل البدع من الخوارج الذين يجذبون من أجابهم ويقذفونه في النار معهم، من أهل التكفير، من أهل التفجير، من أهل الإرهاب البدعي، من الخوارج العصر، من إخوان أو سرورية أو دواعش ونحوهم. وعلامته الطعن في ولاة الأمر، الفرقة، الطعن في من يرد عليهم، ولمزه بالشدة، ولمزه بالجامية، ولمزه بألفاظ مستنكرة هو بريء منها لأجل أنه يرد عليهم، هذا محرم، أو أنه يسب العلماء عياذا بالله. الخامس: أن يكون حسن الخلق، لكي يكون حسن خلقه هذا قنطرة لكي يوصل العلم به للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عند الترمذي: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وهو احتمال الأذى وبذل الندى والإحسان والعفو عن من آذى، فيحسن خلقه كما كان النبي كذلك. فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فكان اللهم صل عليه لا يتكلف بالتخلق بأخلاق القرآن. روى البخاري من حديث أنس أن النبي كان يلبس بردة غليظة نجرانية، نعم غليظة، فجاء أعرابي فجبذ حتى أثر على عاتقه أو بدنه الشريف، فقال سلي من مال الله الذي أعطاك. فتبسم النبي وكظم غيظه فقال سلوا له من مال الله الذي أعطاني وإنك لعلى خلق عظيم. وليس من الأخلاق الحسنة التهاون مع أهل البدع دون التحذير منهم كما يفعل البعض، يظن أن صاحب السنة عندما يرد على أهل البدع ويشدد عليهم لتنفير الناس من بدعهم أنه سيء الخلق. هذا أحسن خلق ممن داهن في الدين وميعه، فيشوف الناس يتساقطون هو ساكت، هذا أسوأ الناس خلقا. لو رأى أناس كثير يمشون إلى آبار فارغة أو محفورة قليب فسكت حتى سقطوا فيها، هذا ماذا تقول فيه؟ صح خلق حسن؟ كذلك العالم يرى الناس يتساقطون في التكفير والانتماءات البدعية العصبية الحزبية ولا يحذرهم ولا يسمي قادة التنظيم الذي ذكر الشبهة التي اشتالت الشباب فحرقتهم في أماكن الصراع كالعراق وغيرها من غير فائدة، ما ينبه على شبههم ولا يرد عليهم ولا على فرقهم. والله أسوأ الناس خلقا، خاين غشاش، كيف يترك المسلمين هكذا؟ نعم بزعم أن أصحاب هذه الطرائق ينفروا وينفروا مني، إذن تحب تحشر معهم؟ يعني المرء مع من أحب. عباد الله، نسأل الله أن يوفقنا في هذه المجالس التي نبين فيها دين الله وحقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما يلزم من ذلك من وسائل في الطهارة للصلاة والمياه، أن يجعل ذلك سبحانه وتعالى يجعله بلاغا لنا للفردوس الأعلى من الجنة، وأن يوفقنا العمل بعد العلم. فينبغي أن يتسم طالب العلم بالعمل بالعلم. وهذه السادسة، فالعلم كما قال علي بن أبي طالب يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. ليس العلم أن تعلم ولدك القرآن فيحفظه، لا، أن تعلمه القرآن وتعلمه كيف يعبد الرحمن. فإذا علمته القرآن وما عرفه وما عملها به فهو كالحمار يحمل أسفارا، بل يجب أن تعلمه القرآن وتؤدبه بدلائله وتزجره بزواجره ما استطاع إلى ذلك فهما وعلما. قال أبو عبد الرحمن السلمي: علمونا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان أن الصبي منا أو الواحد منا كان لا يتجاوز 10 آيات مع معلم التحفيظ، 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من علم وعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، أما يتعلم القرآن ثم يكفر ولاة أمر بلده هذا القرآن عليه ليس له. يتعلم القرآن ثم إذا علم أن شيخا سيبين الحق يأمر بالتنفير منه أو ينفر منه لوصايا من حزبه، ما هذا التعليم؟ هذا إجرام. يقول النبي: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر. قال: كيف يكون يا رسول الله في الكتاب؟ قال: يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون به. صدق بأبي وأمي. بيان وزارة الداخلية بالأمس قبل أشهر عن توأمين قتل أبويهما لزعم أن أبوين كفار، عجوز مسلمة على الفطرة وأبوه عجوز على الفطرة يقتلونهم حتى الموت لزعم أن نقتل الطواغيت نقتل الكفار، كفروهم فقتلوهم وإن الله وإن إليه راجعون بالقرآن قاتل الذين يلونكم الكفار، هذا أول ما يلين موت الأبيب يهود هذول الوالدين ذبح بإيش؟ بالقرآن الذي حفظوه لأنه ما تعلموا معانيه ولم يتأدبوا بآدابه فيتفقهوا فيه. قال الله تعالى ومنهم أميون دمهم الرب وعيرهم، وفي الأمة هذه سيكون مثلهم، لأن النبي قال لتتبعن سنة إيش لتتبعن إيش سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قال اليهود والنصارى قف من الناس، فإذا كان في الأمم السابقة من عيره الرب فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة فقط، حسن صوته ويقول حافظ قرآن لكن لا يفهم شيء منه، نعوذ بالله نعوذ بالله من هجر معاني القرآن والتحاكم إليه، أفلا يدبرون القرآن مع قلوبنا أقفاله ولا يعرف كيف يدبره، لا يرشد لشيخ سنة يعلم معانيه فقط حفظ 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 ثم يأخذه بعضهم إلى مشتهياتهم وأهوائهم بغير علم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، حتى إذا جاء يفسر آية بالظن، يا بني جيب لي آية في وجوب حفظ الماء حتى لا يهدر وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما شاء الله تحريف، ما علمه القرآن وجعلنا من ماء كل شيء حي أي كالمني، الماء هنا كالمني أصل كل كائن خلق حي من الماء خلقته، كما فسرتها آية أخرى الله خلق كل دابة من ماء، وش علاقة الحياة بالماء؟ الآية الأخرى تفسرها، طيب لأنك علمت القرآن ما علمت معاني خليته يظن فيها ظن، من باب لتتبعون سمن كان قبلكم، سيوجد في هذه الأمة من يفتح عليه القرآن ولكن لا يفتح عليه العمل لأنه لا يفهمه، فهذا ينبغي أن يرشد أن القرآن أنزل للتدبر وليس لي تحسين الصوت به والأنغام، كما جاء في بعض الآثار سيتخذ بعض أمتي نشو يتخذ القرآن مزامير يجمعون له الناس كما ما يطلب المستمعون، فيأتي ليسمع تناغيمه لا معاني آيات التي أنزله الله بها وإنما نغمة، فما الفرق بين هذا الآن اللي جاء للنغم ولا يفهم ولا كلمة وبين من يسمع مطرب؟ إيش الفرق؟ ثم يذم المطربين، ما الفرق؟ هو يريد يسمع أنغام ولا يريد أن يدبر القرآن، فحينئذ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وروى البخاري في صحيحه قال في الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يفهمونه لأنهم لم يعرفوا تفسيره على منهج السلف بل عرفوه على منهج أهواء أمرائهم في تنظيماتهم السرية ففرقوا بهم المسلمين وجعلوهم أداة للفرقة، المصيدة كانت القرآن يجمعوهم به وحفظه ثم في المجالس الخاصة يلقنوهم التكفير والتفجير، نسأل الله العافية، فعلى المسلم أن لا يجعل القرآن أداة لهلاك الأمة بل إسعادها وحفظ أمنها، لا لأجل أنه يجذب به الناس والصبيان ثم يلقنهم، كما قال لي من سنين أحد أعضاء التعليم قال رصد معلم تحفيظ يأخذ أولاد المسلمين في رحلة خاصة ثم يبلغهم أنكم ما ينبغي لكم صلة بفتاوى العلماء لأنهم لا يفقهون الواقع، قال نحن نرشدكم يجوز التفجير لا يجوز عندنا هذا الكلام نفهم علماء أنا ما يفقهون الواقع، رصد هذا سببه تفلت هؤلاء من معاني القرآن على منهج السلف والدراسة عند العلماء، احتضنهم هؤلاء وفرخوا منهم أهل تكفير وأهل تفجير بزعم حفظ القرآن. عباد الله نسأل الله أن يوفقنا للعمل بعد العلم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله، ولا يجعل بيننا شقي ولا محروم بذنبه. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واصلح بهذا العلم قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. أخيرا عباد الله، في وصايا الطالب التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. يأتي الطالب يحضر مثل هذه الدروس المهمة، ثم يرفع بنزغات الشيطان عينيه ليبصر أشياء لا تحل له من عورات، أو يجلس يميت قلبه مع أهل البدع والضلالات، فإنه حينئذ يحجب عنه الحفظ ويحجب عنه الفهم. كما قال شافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. فعلى المسلم طالب العلم أن يتحلى بالتقوى بعد الزهد في الدنيا والإخلاص والعمل بالعلم، يتحلى بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله. من عمل بما علم، كما ذكر هذا الأثر ابن تيمية وغيره، من علم بما عمل، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، فإنه إذا عمل بما علم فهو اتقى الله، فسيعلمه الله مسائل كثير تتفرع عن هذه المسألة، أستاذ ما قالها له تأتي من طريق قراءة، من طريق فهم، يورثه الله علم ما لم يعلم. لكن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن تيمية كتاب الفرقان، قال: على قدر تقواك لله على قدر ما يجعل الله لك فرقان تميز به بين أهل الحق وأهل البطلان، وعلى قدر إعراضك عن دين الرسول يكون على غير بصرك من الغشاوة ما تحير تحتار به في معرفة الحق، فيكون أمرك شذرا مذرا ولا تعرفه، بل إذا عرفته تجاهلته. ولنبدأ في هذا الكتاب بعد هذه الوصايا وهذا التذكير وهذه المقدمة التي أسأل الله أن ينفعنا بها